إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأسباب والوسائل التي يكتسب بها الخلق الحسن كثيرة، ومن أبرزها على سبيل المثال التدريب العملي والغمس في البيئة الصالحة. التدريب العملي والممارسة التطبيقية للأخلاق الحسنة، ولو مع التكلف في أول الأمر وقصر النفس على غير ما تهوى، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والاستعفاف بالتعفف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. متفق عليه. وأما الغمس في البيئة الصالحة، فلأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويعيش مع أهلها، فيكتسب ما لديهم من أخلاق وعادات وتقاليد وأنواع سلوك عن طريق المحاكاة والتقليد، وبذلك تتم العدوى النافعة. ولهذا قيل: إن الطبع للطبع يسرق. وأعظم من ذلك توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. ولا شك أن الرجل على دين خليله، فلينظر كل مسلم من يخالل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. ومن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربعة طرق. الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. الثاني: أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وسأل عمر رضي الله عنه سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه، فقال سلمان: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اهتمامه لنفسه. إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة ويخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان. فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منا واشتغلنا بقتلها. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. الثالث من الطرق أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الرابع أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. ومدار الأمر بعد توفيق الله جل وعلا على أخذ النفس بالجد والخروج من دائرة المحقرات، فإنها متى اجتمعت على العبد أهلكته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. رواه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه أن يكون كثير المعروف وقليله عنده مقدرا غير محتقر ولا مستهان به. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. وليس من حسن الخلق في شيء أن يكون العبد المؤمن خاضعا للباطل، ذليلا للمنكر، مداهنا في دينه، مستسلما لشياطين الإنس. بل الأمر كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكما قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على أن الطريق الكلي في تهذيب الأخلاق هو سلوك مسلك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه. وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز في كلمة واحدة، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم، فإذا عزم على ترك شهوة قد تيسرت أسبابها، ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا، فينبغي أن يصبر ويستمر، فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت، وإذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه، وإذا لم يخوف نفسه بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فيفسد طريقه بالكلية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن سبل تهذيب الأخلاق: هذا فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها، فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت عليها، وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفوس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده، وهو نهر جار في صببه ومنحدره ومنته إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم، فانقسموا بإزاء ذلك النهر ثلاث فرق: فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه، فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر أي على السد الذي صنعوه فيكون إفساده وتخريبه أعظم. وفرقة رأت هذه الحال وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا، فقالت: لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع، فرامت قطعه من أصله، فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع، فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران، وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف، فكانت هذه الفرقة أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية وشهوانية، وهي الإرادية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان، فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عنه. فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين، وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله، يذهبها ويتلفها ولا بد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه، فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه، وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر، فافترقوا ثلاث فرق. فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه، فأبت ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية، ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس، وصارت الحرب دولا وسجالا، وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصيل العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه، فإذا وصل وصل إلى بناء محكم لم يهدمه بل يأخذ عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها، فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس، وهو جب القدر، كلما نبشته ظهر وخرج، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحياة والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقطعها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله: إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات التي طبع عليها ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر، فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، وهذه درة في صدفته، فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم، لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وفي الحديث: إن من الخيلاء ما يحبها الله، ومنها ما يبغضها الله. فالخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة، وهو حديث حسن. فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه، وكيف صارت الصفة المذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصلا. فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها، وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه ويوصله إليه. وكذلك خلق الحسد، فإنه لا يذم وهو كالصدفة لدرة الغبطة والمنافسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. متفق عليه. فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، بل احرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية، وزاحم أهلها بالركب، ولا تتمنى زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها عليه. وكذلك خلق الحرص، فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص، فلا تعمل على قطعها، ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع، وغيره أنفع للعبد منه. وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته، فإنها تثمر المحبة، وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له، وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبة وقرة العين يكون طلبه لذلك في الجنة، وإن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا. فصدق الشهوة وقوتها يحمله على بيع مشتها أعلى منه وأجل وأرفع. وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار محمودة، وجاءوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري، حتى كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، ولداود عليه السلام 99، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9، وأباح للأمة 4 مما طاب من النساء ومن السرار بلا حصر، صرفا لقوة هذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله، وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. ولذلك جاءوا بصرف القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله تعالى والغلظة عليهم والانتقام منهم، وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع إلى قراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة رضي الله عنهم أن يسمعهم قراءته، فيقرأ أبو موسى وهم يسمعون. هذا كان سماع القوم، فمن حرم هذا السماع أو من كرهه، وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فإن هذا من سماع المكاء والتصدية وقرآن الشيطان يعني الغناء وآلات المعازف بنغمات المنشد، فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به. ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلوى والطيبات، ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ويا عجبا إن كان أهل هذا لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه دينا ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عين. والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه دينا ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عين. فإن قلت هل يمكن أن يكون الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ فالجواب يمكن أن يقع الخلق كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشد عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. رواه مسلم. إلى قوله الحلم والأناة، وأما باقيه فقد أخرجه أبو داود. فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، أي هو وهبي، ومن الخلق ما هو مكتسب أي هو كسبي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فذكر الكسب والقدر، فدل على أن من الأخلاق ما هو كسبي يحصل بالتخلق والتكلف، ومنها ما هو وهبي جعله الله تبارك وتعالى سجية وملكة فطر العبد عليها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسنون أخلاقهم ويتبعون نبيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.